Alors.
يحلونا على الخبرة أنا وياك ما لنا بعارفين
يعني لو عرض مثلا مجموعة من الناس هل ندعو أحد كافر أنه يشرب إلى أن يسكر مثلا؟
لا لا يعرفون حتى ولو لم يطبق
هو يحدد نسبة معينة من الكحول
مرات الكاس الأول والكاس الثاني ما يذهب العقل لكن
يعني هل ندعو أحد أنه يجرب مثلا؟
لا لهم يعرفونه حتى يعرفونه بالتجربة هم مسوينه بدون ما نجرب حنا
وضابط الكثير يكون يعني 4 كاسات 5 كاسات
أي مقدار أي مقدار ولو لم يسكر منه إلا 100 كاس
يرجع ذلك على الوقت مثلا
كثير
من هذا
لا لا أي مقدار 97
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 97 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9 نواصل فيه قراءة كتاب الأشربة المحرمة نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف حفظه الله باب في الأوعية والظروف في المتفق عليه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير وللنساء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة وفي المتفق عليه عن علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت وفي المتفق عليه عن إبراهيم قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت قلت أما ذكرت الجر والحنتم قال قلت أما ذكرت الجر والحنتم قال إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع وفي رواية لمسلم أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم وللنساء نهى عن الدباء بذاته وفي المتفق عليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت ولفظ أبي داود ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفت والنقير فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل وفي رواية له اجتنبوا ما أسكر وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير وفي رواية البخاري عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت جلوس خشيت أن أفتضح فقال وذكر الحديث
الله أفتضح
خشيت أن أفتضح فقال وذكر الحديث وفي رواية لمسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح بالزهو وفي رواية للنساء ونهى أن يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أنشرب في الأبيض قال لا وفي رواية للنساء قال فالأبيض قال لا أدري وله نهى عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض. وأخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قال: فلا إذن. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت، وقال: انتبذوا في الأسقية. وفي رواية عن زادان قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية. وفي رواية عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. وفي رواية: فقلت لابن عباس: وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يصنع من المدر. وفي رواية عن ابن المسيب لم يذكر فيها المزفت، فقيل له: والمزفت؟ فقال: لم أسمعه من ابن عمر. وللنسائي مثل الرواية الثالثة. وزاد: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وله مثل الرواية الثانية عن زادان: ولكن المسؤول فيها هو عبد الله بن عمر. وللنسائي والترمذي: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. وللنسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم؟ قلت: ما الحنتم؟ قال: الجر. ولأبي داود والنسائي والدارمي عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فخرجت فزعا من قوله: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فدخلت على ابن عباس فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال: صدق، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء يصنع من مدر. وأخرج مسلم عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء. وأخرج مسلم عن جابر قال: كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. وفي رواية: فقال بعض القوم: وأنا أسمع لأبي الزبير من برام. قال: من برام. زاد في رواية للنسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والدباء والنقير. وأخرج مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وفي رواية: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا.
بالتالي هذا الحديث ناسخ لحديث السابق.
وفي رواية قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير. قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر. زاد النسائي: واشربه حلوا. قال بعضهم: إذن لي يا رسول الله في مثل هذا. قال: إذن تجعلها مثل هذه، وأشار بيده يصف ذلك. وزاد في رواية لأحمد وقال: كل مسكر حرام. وأخرج مسلم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه. وفي رواية: نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وأخرج أبو داود عن زيد بن علي قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان، فقال: لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهرقوه. حديث صحيح. وخرج النسائي عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني ابن أسيد الطاحي بصري يقول سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج النسائي بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحرام هو؟ قال حرام. قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفة والنقير. صحيح بما قبله. وأخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة، وعند ابن ماجه نهى عن الدباء والحنتم. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفة، وفي رواية عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة، وعند ابن ماجه نهى أن ينبذ في النقير والمزفة والدباء والحنتمة، وقال كل مسكر حرام. وللنسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدباء والمزفة والنقير والحنتم، وقال كل مسكر حرام. حسن صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفة لا يكون زيتا أو خلا. حديث حسن. وأخرج النسائي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه. فبعث إلى القوم فدعاهم فقال في أي شيء تنتبذون؟ قالوا ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف. فقال لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه. قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا. قال ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه. قال اشربوا وكل مسكر حرام. صحيح الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي الحكم قال سألت ابن عباس أو سمعته سئل عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء، وسألت ابن الزبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء، وسألت ابن أبي فقال مثل قول ابن عباس. وقال ابن عباس من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، أو من كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. قال وحدثني أخي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفة وعن البسر والتمر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن فضيل بن زيد الرقاشي أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما يحرم علينا من الشراب، فقال الخمر. قال قلت هو في القرآن؟ قال ما أحدثك إلا ما سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ بالاسم أو بالرسالة، قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كان يكرهان البسرة وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس. فقلت لقتادة ما المزاء؟ قال النبيذ في الحنتم والمزفة. صحيح الإسناد.
وأخرج أبو لعلها نهيت عنه عبد القيس، ويقول هنا نهيت احتمل.
وأخرج أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم آتيته به فإذا هو ينش، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا المزفة ولا النقير وكل مسكر حرام، حديث صحيح. وعن عطاء: وسأله رجل فقال: إن نركب أسفارا فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لندري أوعيتها، فقال: كل مسكر حرام، فذهب يعيد، فقال: كل مسكر حرام، فذهب يعيد، فقال: هو ما أقول لك. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن عائشة أم المؤمنين قالت: نهيتم عن الدباء، نهيتم عن الحنتم، نهيتم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجر الأخضر، وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه. حسن الإسناد. وأخرج النسائي عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه، قلت: يا أبا عباس، إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوى فأشرب منه فيقرقر بطني، قال: لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ الجر، فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ في جر ينبذ غدوة ويشربه عشية، ضعيف الإسناد. وأخرج النسائي عن هنيدة بنت شريك وعن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت: لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت: انبذي عشية واشربيه غدوة وأوكي عليه، ونهتني عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم، أثر ضعيف. وأخرج النسائي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال: قال ابن عباس: ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قلت: بلى. قال: ألم يقل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ قلت: بلى. قال: فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل، ضعيف الإسناد. وأخرج النسائي عن أبي بردة ابن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروف ولا تسكروا، حسن الإسناد صحيح، حسن صحيح الإسناد. وقال النسائي: منكر. وأخرج النسائي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، ضعيف الإسناد. وأخرج النسائي عن عائشة قالت: اشربوا ولا تسكروا، قال النسائي: هذا غير ثابت. وأخرج النسائي عن عائشة: سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول: ننبذ التمر غدوة ونشربه عشية، وننبذه عشيا ونشربه غدوة، قالت لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء، قالتها 3 مرات، ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية إلا وعاء يوكأ رأسه، صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن قتادة قال: سألت أنسا عن نبيذ الجر فقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، قال: وكان أنس يكرهه، إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن سويد بن مقر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جر فسألته عنه فنهاني عنه فأخذت الجرة فكسرتها، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن يحيى بن غسان التيمي عن أبيه قال: كان أبي في الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد قيس، فنهاهم عن هذه الأوعية، قال: فأتخمنا، ثم أتيناه العام المقبل، قال: فقلنا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فأتخمنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا، فمن شاء أوكأ سقاءه على إثم، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي في جرة أنتبذ فيها فرخص لي فيها أو أذن لي فيها. إسناده ضعيف. وفي رواية قلت إني رجل مسقام فأذن لي في جريرة أنتبذ فيها، قال فأذن له فيها. وأخرج أحمد عن عبد الله بن مغفل المزني قال أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه، قال واجتنبوا المسكر. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن مالك بن عمير قال كنت قاعدا عند علي رضي الله عنه قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال يا أمير المؤمنين إن هنى عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نهانا عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، ونهانا عن القسي والميثرة الحمراء، وعن الحرير والحلق الذهب. ثم قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فخرجت فيها ليرى الناس علي كسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بنزعهما، فأرسل بإحداهما إلى فاطمة وشق الأخرى بين نسائه. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة، فذكر من ضروب الشراب، فقال اجتنب ما أسكر من زبيب أو تمر أو ما سوى ذلك. قال ما تقول في نبيذ الجر؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال لما قف وفد عبد القيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم. إسناده ضعيف. وفي رواية عن أبي هريرة قال إني لشاهد لوفد عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية الحنتم والدباء والمزفة والنقير، قال فقام إليه رجل من القوم فقال يا رسول الله إن الناس لا ظروف لهم، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يرثي للناس، قال فقال اشربوا ما طاب لكم فإذا خبث فذروه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن دلجة بن قيس أن الحكم الغفاري قال لرجل أو قال له رجل أتذكر حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والمقير أو أحدهما وعن الدباء والحنتم؟ قال نعم وأنا أشهد على ذلك. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال كل مسكر حرام، قال قلت وما المزفتة؟ قال المقيرة، قال قلت فالرصاص والقارورة، قال ما بأس بهما، قال قلت فإن ناسا يكرهونهما، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام، قال قلت له صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا، قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، قال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن عبد العزيز بن أسيد قال سمعت ابن الزبير وسأله رجل عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن سمرة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فنهى عن الدباء والمزفت. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي شمر الضبعي قال سمعت عائذ بن عمرو ينهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، فقلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي إسحاق مولى بني هاشم حدثهم أنهم ذكروا يوما ما ينتبذ فيه فتنازعوا في القرع، فمر بهم أبو أيوب الأنصاري فأرسلوا إليه إنسانا فقال يا أبا أيوب القرع ينتبذ فيه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مزفة ينتبذ فيه، فرد عليه القرع فرد أبا أيوب مثل قوله الأول. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله بن جابر العبدي قال كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال ولست منهم وإنما كنت مع أبي، قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحنتم والنقير والمزفت، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عمار الدهني عن امرأة منهم أنها سألت أم سلمة عن النبيذ فقالت كل مسكر حرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت وعن الدباء والحنتم، حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن القاسم بن محمد عن عائشة وعطاء بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في الحنتم ولا في النقير، قال عبد الرحمن ولا في الجرار، وكل مسكر حرام، حديث صحيح وإسناده ضعيف. وفي رواية عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والجر والمقير. وأخرج أحمد عن صهيرة بنت جيفر قالت دخلت على صفية بنت حيي فسألت عن نبيذ الجر فقالت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، حديث صحيح لغيره. وفي رواية قالت حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على صفية بنت حيي فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة فقلنا لنا إن شئتن سألتن وسمعنا وإن شئتن سألنا وسمعتن، فقلنا سلنا، فسألنا عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض، ثم سألنا عن نبيذ الجر فقالت أكثرتم علينا يا أهل العراق في نبيذ الجر، وما على إحداكن أن تطبخ تمرها ثم تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه فإذا طاب شربت وسقت زوجها. وأخرج أحمد بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس الصلاة جامعة، فبلغ ذلك عبد الله فانطلق إلى أهله جوادا فألقى ثيابا كانت عليه ولبس ثيابا كان يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى المصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد انحدر من منبره وقام الناس في وجهه فقال ما أحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، قالوا نهى عن النبيذ، قال أي النبيذ، قال نهى عن الدباء والنقير، قال فقلت لنافع فالجرة، قال وما الجرة، قال قلت الحنتمة، قال وما الحنتمة، قلت القلة، قال لا قلت، قال لا، قلت فالمزفت، قال وما المزفت، قلت الزق يزفت والراقود يزفت، قال لا لم ينه يومئذ إلا عن الدباء والنقير، إسناده صحيح. باب تسمية الخمر بغير اسمها. أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن سفيان الثوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفأ، قال زيد يعني في الإسلام، كما يكفأ الإناء يعني الخمر، فقيل كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها فيستحلونها، حديث حسن. باب لعن الله الخمر. أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ولفظ ابن ماجه لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها.
شاريها بالباء قد تقدم مبتاعها شاربها، صحيح.
نعم، حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها والمعصورة له، وحاملها والمحمولة له، وبائعها والمبيوعة له، وساقيها والمستاقة له، حتى عد 10 من هذا الضرب. ولفظ الترمذي عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، حديث صحيح. وأخرج أحمد بن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه، فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت له فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بأزقاق على المربد فيها خمر، قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية، قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ، فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها، حديث حسن، والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده. وفي رواية قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي شفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال: أغد علي بها، ففعلت. فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته، حديث حسن. باب الخمر أم الخبائث. أخرج النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعرقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت، كلما دخل بابا أغلقته دونه.
مراد بالشهادة من يكون في سياق الموت يلقن الشهادة.
حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا، فسقته كأسا، قال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، صحيح موقوف. وأخرج ابن ماجه عن خباب بن الأرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياك والخمر، فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر، حديث ضعيف. باب ما يجوز شربه من الطلاء. أخرج البخاري معلقا: ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طريا. وأخرج النسائي عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن يرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، حسن صحيح موقوف. وأخرج النسائي عامر بن عبد الله قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى، أما بعد، فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم على كم يطبخونه، فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه وثلث بريحه، فمر من قبلك يشربونه، صحيح بما قبله وما بعده. وأخرج النسائي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد، فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن الشعبي قال كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن داود قال سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه؟ قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. صحيح بما قبله. وأخرج النسائي عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. صحيح موقوف. وأخرج النسائي عن سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف فقال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث. وفي رواية إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشربه. وأخرج النسائي عن بشير بن المهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن أنس بن مالك قال إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي فاصطلح على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها. صحيح الإسناد موقوف. ما اتضح لي معنى هذا الباب يا شيخ؟
بعض أنواع الأشربة يتم غليها، فإذا لم تغلى تكون مسكرة، فيغلونها حتى يذهب منها نسبة معينة، وبعد ذلك ما عاد يصبح فيها احتمالية الإسكار. بعضهم يقول النصف والأكثر على أنه يذهب ثلثه، يسمونه الطلاء.
وبذا غلي الشيخ الشراب يتركز أكثر.
والآن لم يسكر بعد، ولكنه إذا غلي ذهب عنه احتمالية قذفه بالزبد.
صحيح. باب ما يجوز شربه من العصير. أخرج النسائي عن أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا. قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. وفي رواية والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن سعيد بن المسيب قال اشرب العصير ما لم يزبد. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن هشام بن عائد الأسدي قال سألت إبراهيم عن العصير قال اشربه حتى يغلي ما لم يتغير. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن عطاء في العصير قال اشربه حتى يغلي. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن الشعبي قال اشربه 3 أيام إلا أن يغلي. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا الماء والسويق، غير أنه لم يذكر النبيذ. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج أحمد عن شراحيل قال قلت لابن عمر إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب، قال وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت نعم. قال لا تكونوا بمنزلة اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال قلت ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره فشربه؟ قال بأس، فلما نزلت قال ما حل شربه حل بيعه. أثر حسن. باب إحالات. الكتاب الثاني اللباس والزينة. باب الإعجاب بالنفس. في المتفق عليه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى قال النبي أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وفي رواية لمسلم قد أعجبته جمته وبرداه. وفي رواية له إن رجل ممن كان قبلكم يتبختر في حلة. زاد الدارمي فقال له فتى قد سماه وهو في حلة له يا أبا هريرة أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منها. فقال أبو هريرة للمنخرين وللفم إنا كفيناك المستهزئين. وأخرج البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيها فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها أو قال يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي بالمطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بين بردين مختالا خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس وابن فارس. قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر. قال قلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال لا. قال هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال لا. قال الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال لا. قال أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال لا. قيل يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمص الناس. إسناده صحيح.
نقف على هذا. بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم استعملنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.